السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم بيوت المبشرين بالجنة. والصحابي الجليل الذي سنتكلم عنه في هذه الأجواء، كما تشاهدون الليل مظلم والليل سواده دامس، ولذلك اخترنا هذه الأجواء بما يتناسب مع موضوع حلقتنا اليوم، ولهذا عنوان حلقتنا الصديق الودود. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو من المبشرين بالجنة، الصديق الودود للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق متى ولد؟ ولد بعد عام الفيل بثلاث سنوات، وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، لكن العلاقة كانت بينه وبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم علاقة تلازم. كانوا وهم صغار يلعبون مع بعض ويخرجون مع بعض ويرجعون مع بعض، فكان نعم الصديق للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما نزل الوحي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ في نشر الدعوة، وبدأ الدعوة مع السيدة خديجة رضي الله عنها، وكانت أول من أسلم رضي الله عنها. بعد ذلك أول ما تكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الودود، من هو؟ أبو بكر الصديق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شخص، ما من رجل، ما من أحد كلمته عن الإسلام إلا وكان له كبوة. بمعنى أنه أي شخص يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويتردد، يدخل في الإسلام أو لا يدخل، يدخل في الإسلام أو لا يدخل. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إلا أبا بكر. أبو بكر هو الشخص الوحيد الذي لم يتردد أبدا، بمجرد ما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام دخل مباشرة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وكانت كما تعلمون بداية الدعوة في الليل، وكانت سرا، ولذلك نحن نسجل هذه الحلقة في هذه الأجواء في المساء وفي الليل، حتى تستشعرون معنا الأجواء الداخلية التي كان يتحرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت الدعوة ليلا، وانطلقت الدعوة سرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزور أبو بكر الصديق في الليل ولا يتزاوران في النهار، من أجل إخفاء قضية الإسلام ونشر الدعوة. ولهذا أبو بكر الصديق كان هو أول من طرح مشروع لنعلن الإسلام ولنبشر في الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال متخذ القرار على أن تكون الدعوة سرا وأن تكون ليلا. ولهذا أبو بكر الصديق يسمى أول خطيب في الإسلام. لماذا؟ لأنه خرج إلى الحرم المكي عند الكعبة، فلما خرج هناك رضي الله عنه بدأ يدعو للإسلام، يصلي ويقرأ القرآن. فهناك أبو بكر الصديق ضرب، وأشد من ضرب عتبة، فضربوه ضربا شديدا حتى سقط على الأرض، وحملوه كاد أن يموت إلى بيته. هكذا كان أبو بكر الصديق في التضحية وفي التأسيس للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فماذا حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ بعد ذلك حمل إلى بيته بعدما ضربوه وأدموه، حتى قال قومه: والله لئن مات لنأخذ بثأره ولنذبح ونقتل عتبة. وفعلا أخذوه وذهبوا به إلى بيته. ثم انظروا، دعوني أنقل لكم الحوار الذي دار بين أبو بكر الصديق وبين والدته. دخلت أمه عليه رضي الله عنه فقالت: والله ما علي علم بصاحبك. لأن أبو بكر الصديق أول ما فتح عينه قال: كيف حال محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لأمه: والله لا أعلم ما هي أخبار صاحبك. فقالت: اذهبي إلى أم جميل فاسأليها عنه. تقول: فخرجت إليها وسألتها عن محمد بن عبد الله، قالت: لا أعرف محمدا ولا أبا بكر. ثم قالت: تريدين أن أخرج معك؟ قالت: نعم. تقول: فخرجت معي إلى أن جاءت أبو بكر الصديق فوجدته صريعا، فصاحت وقالت: إن قوما نالوا منك هذا، والله هم لفساق. وتأثرت عندما رأت أبو بكر الصديق وهو في هذه الحالة مسجى في فراشه. ثم بعد ذلك قال لها أبو بكر بعدما فتح عينه، قال لها: ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: هذه أمك. قال: فلا عين عليك، يعني اطمئني، إذا في أخبار أخبريني. لأن تعرفون في هذه اللحظات كانت الدعوة سرية وكانت الدعوة خاصة، وما كان أي أحد يبث خبر عن محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها وطمأنها أبو بكر الصديق: فلا عين عليك منها، أي أنها لا تفشي سر، يقصد أمه. شوف العلاقة كيف قوية بين أبو بكر الصديق ووالدته، وهو يثق بها ويقول لأم جميل: ثقي بأمي فإني أكفل لك هذه الثقة، رضي الله عنه وأرضاه. فقالت أم سليم: هو سالم، هو في دار الأرقم. في هذه الحالة قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معي أيها الإخوة الأحباب، وهو في هذه الحالة صريع وساقط في فراشه ومدمى ومضروب وتعبان ويغشى عليه، ثم يفتح عينه ومع هذا يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمه: فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجال وسكن الليل رجعنا مرة أخرى إلى الليل وإلى المساء. فهم دائما يتحركون بالليل لينقلون أخبار بعضهم البعض. ثم بعد ذلك انكب الناس عليه فيقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما بي من بأس إلا ما لا نال الناس من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، فعسى الله أن يستنقذها من النار. أبو بكر الصديق يقول هذا الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمه إلى الآن لم تدخل في الإسلام، ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت حافظة للسر وحافظة للعهد. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء ودعا لها في الإسلام. وكل هذا كان في الأجواء الليلية. كل هذه القصص وهذه الحكايات من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والصديق الودود أبو بكر الصديق. يقول بعد ذلك الراوي: فأسلمت والدة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الصداقة ليست شيء سهل. كون الإنسان يكون عنده صديق يرتاح له ويحبه وعلاقته قوية معاه في السراء وفي الضراء، في الليل وفي النهار، الصداقة ليست شيء سهل. يعني حتى وأنا الآن أقف بين نخلتين، تلك النخلتين لا شك على هذه الجلسة وهذه الوقفة هم أصدقاء. أنتم تعتقدون أن النخل هذا ليس لديه مشاعر ولا يحس؟ لا، بل لديه مشاعر. ولذلك في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب تحت نخلة، فلما اقترحت إحدى نساء الأنصار أن تعمل للنبي صلى الله عليه وسلم منبر، في الجمعة التي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيها على المنبر، النخلة التي كان يخطب تحتها النبي صلى الله عليه وسلم بكت. نعم بكت، والصحابة كلهم سمعوا بكاء النخلة. وتعرفون ما الذي أسكت النخلة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وذهب إلى النخلة ثم احتضنها، فلما احتضنها سكتت. فالنخل له مشاعر، ولذلك كما تشاهدون هاتين النخلتين صديقتين. كذلك أبو بكر الصديق والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أصدقاء. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبو بكر الصديق. وهذه من المعزة العظيمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو بكر الصديق أغلق كل الأبواب حول المسجد إلا باب واحد وهو باب أبو بكر الصديق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم معبرا عن أبي بكر الصديق أنه أرحم الأمة بالأمة وأنه أول من يدخل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. وقال عليه الصلاة والسلام، شوفوا معي هذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم وكل فخر، يقول: والذي نفسي بيده، هذا يقول أبو بكر الصديق، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. شوف المعزة العظيمة، شوف الصداقة الجميلة بين أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الصداقة تشترى بالمال، أليس كذلك؟ اليوم الصداقات تبنى على المصلحة، أليس كذلك؟ لكن أخوة الإسلام وأخوة الإيمان هي الصداقة الحقيقية. ولهذا نرى بين الصديقين نوع من أنواع الوفاء. تذكرون قصة الغار بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في وقت الهجرة من مكة للمدينة؟ كان في الغار، وتعرفون الغار مظلم وليل دامس، وكان الكفار يتفقدون، حتى أبو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن أبو بكر ويقول له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. في بداية الرواية لما دخل أبو بكر الصديق يتفقد الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا المعزة والمحبة، وهما في الغار إذا بعقرب على يمين أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق لا يستطيع أن يتحرك ولا يريد من هذا العقرب أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، فوضع يده على العقرب ومسكه. يعني من يفعل هذا؟ إنه لصديق وفي، صديق حبيب. ولهذا نحن عنونا لهذه الحلقة أبو بكر الصديق الصديق الودود للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الاثنين مع بعض. ولذلك عندما نتصفح كتب السنة وكتب السيرة ماذا نقرأ؟ ذهب محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ودخل محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وخرج محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أليس كذلك؟ دائما كان مع بعض. ولذلك من لوازم الصداقة السر، فكانت الأسرار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. وعند قرب وفاته صلى الله عليه وسلم من رشح أن يصلي إمام؟ أبو بكر الصديق. حتى أن عائشة رضي الله عنها اقترحت عن النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه يعني كثير البكاء وطيب القلب، فقال لها: يا عائشة، مري أبو بكر فليصلي إمام في المسلمين. فالشاهد من هذا كله، إذن هذه الصداقة لها ثمن ولها ضريبة، ومع ذلك تستثمر في أفضل الأوقات، فالصداقة كنز، حافظوا عليها. الصداقة لها مفاهيم عدة، ولذلك من أراد أن يتعامل مع صديقه ماذا يفعل؟ كما قيل الصداقة تمر بمراحل، المرحلة الأولى مرحلة التقبل، والمرحلة الثانية مرحلة القبول، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التقدير. أي صديقين في بداية علاقتهم الاجتماعية مع بعض، أول مرحلة هي التقبل. أنا عندما أتعرف على صديق جديد في البداية دائما تصرفاته، سلوكياته، أخلاقياته بالنسبة لي جديدة. أحيانا أتوقف، أحيانا أتفاعل معه، وأحيانا أستقبله. هذه تسمى مرحلة التقبل. أما المرحلة الثانية وهي درجة أعلى من درجات الصداقة، وهي مرحلة القبول، بمعنى أنه حتى لو هذا الصديق عنده سلبيات أو أخلاقيات أحيانا ما تعجبني أو ما تناسبني أو أنا أتضايق منها، علي أن أقبل هذا الصديق، وهذه مرحلة أعلى. وغالبا مثل هذه المرحلة تأتي بعد وقت من الزمن. ثم تأتي المرحلة الثالثة عندما تتلاحم النفوس وتقوى العلاقة، وهذه تسمى التقدير، وفي هذه المرحلة أنا أقبل من صديقي كما يقال الزين والشين، يعني حتى لو هو أخطأ ربما أنا أبرر هذا الخطأ أو ربما أراه بعين الرضا. هذه هي مراتب الصداقة، ولذلك من السهولة بمكان أني أنا أبدأ أي علاقة جديدة مع أي صديق خلال دقائق، وخاصة الأشخاص اللي علاقتهم الاجتماعية سريعة ومنفتحين اجتماعيا على الناس. من السهولة بمكان يبني علاقة، يوثق العلاقة، ويبدأ يتكلم مع الآخرين. لكن الشيء الصعب تعلمون ما هو؟ الشيء الصعب هو أن نحافظ على هذه العلاقة. ولذلك دائما أنا أصف يعني العلاقات الاجتماعية وخاصة ونحن نبنيها كأن الواحد فينا عنده مقص، وهذا المقص كبير. إذا ما عجب تصرف من هذا الصديق على طول قطعه، إذا والله ما عجب تصرف من أخوه أو أخته قطع العلاقة، ما عجب تصرف من مديرة في العمل أو زميل له في العمل قطع العلاقة. فيشعر الإنسان خاصة إذا بلغ من العمر 45 أو 50 سنة يتلفت حوله يشوف من عنده من الأصدقاء، من عنده من الأصدقاء. أنا الآن أسألكم، كل واحد فيكم يسأل نفسه. ولذلك ممكن أن نقسم الأصدقاء إلى مراتب. الدرجة الأولى وهم المقربون، يعني هذول أنا أصدقائي رقم واحد، لو عديتوهم الآن ربما لا يعدون على أصابع اليد الواحدة. ثم الدرجة الثانية أوسع، في أصدقاء بين فترة والثانية أنا أتواصل معهم أحتاجهم. ثم الدرجة الأوسع الثالثة، في أصدقاء وهم للمصلحة، يعني إذا عندي مصلحة والله اليوم حاب ألعب رياضة، أنا عندي صديق رياضي دائما ألعب معه رياضة، هذول أصدقاء مصلحة. لكن لو أنا وقعت في أزمة ربما هو لا يقف معي. فإذا الصداقة أنواع، فلهذا ينبغي أن نقسم الأصدقاء ونعرف كيف نتعامل معهم. سؤالي الآن، أبو بكر الصديق في أي نوع من أنواع الصداقة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو من الدرجة الأولى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجو المسائي والليل الذي تشاهدونه أنتم الآن ونحن نصور في هذا الظلام وفي الليل المتأخر، في مثل هذا الوقت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبو بكر الصديق في داره وطرق عليه الباب وقال له لقد أذن لنا بالهجرة يا أبا بكر. ففرح أبو بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره صديقا ورفيقا له في رحلة الهجرة في مثل هذه الليلة المظلمة، الليل فيها أسود كالح السواد. ولهذا أبو بكر الصديق ما تمالك من شدة الفرح فدمعت عيناه. فهذه هي الصداقة الحقيقية. الصداقة شيء عظيم وشيء ثمين جدا. خلوني أقول لكم هذه القصة، وهذه القصة حدثت لعائلة أجنبية. تعرفون عادة بعض أبناء العرب إذا أرادوا أن يتمكنوا من اللغة الإنجليزية يذهبون في الخارج إلى بعض الدول الأوروبية، إما يتعلم في معهد أو مدرسة أو جامعة أو يلتحق بعائلة، أليس كذلك؟ فصاحبنا هذا سافر إلى بلد أجنبي والتحق بإحدى العائلات، يعيش معاهم ويسكن معاهم. فش اللي سواه هذا صاحبنا اللي راح يتعلم لغة أجنبية؟ كون صداقة بينه وبين الأب، الأب في العائلة، اللي يمشون مع بعض، يطلعون مع بعض، ويلعبون رياضة مع بعض، ويسبحون مع بعض. وشوي شوي هذا الأب بدأ يلاحظ الشاب وهو يصلي، يصوم، يقرأ قرآن، يذكر الله، حتى في استخدامه لبيت الخلاء استخدام مختلف. فبدأ يسأل هذا الأب، طيب ما هذا الكتاب؟ يقول له قرآن. طيب كيف تصلي؟ هكذا أصلي. طيب لماذا تركع؟ لماذا تسجد؟ وهذا يجيب وبحسن نية، وكون هناك علاقة صداقة أصبحت بين هذا المتعلم والأب، بدأ الأب يتلقى المعلومات. وتمر الأيام إلى أن يشهر إسلام هذا الأب، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أنا بيكم تكملون معي القصة وتشوفون أثر الصداقة لما الإنسان يعتبر شخص آخر صديق له وهذا الآخر غير مسلم ويستثمر هذه الصداقة والهدايا والعطايا في الدعوة إلى الله، لا شك أن لها أثر وأثر كبير. وتمر الأيام وما زال صاحبنا هذا يتعلم اللغة الأجنبية، بدأ يؤثر على من؟ يؤثر على زوجة هذا الرجل. وتمر الأيام وتدخل هذه الزوجة في الإسلام، أصبح العائلة الآن الأب مسلم والأم مسلمة. وتمر الأيام ويبدأ هذا الشاب يكون علاقة مع العائلة وصداقة إلى أن يدخل حتى الأبناء في الإسلام. في ذاك اليوم العائلة اقترحت أن تسوي حفلة، فعملت حفلة، فوقف الأب وقال كلمة وأنا بيكم الآن تسمعوني ماذا قال. قال الأب لهذا الشاب اللي ذاهب يتعلم اللغة الأجنبية واللي كون صداقة مع هالعائلة، قال هذا الأب: أنا أحبك كثير، أنت علمتنا الإسلام، وأنت علمتنا القرآن، وأنت علمتنا الإيمان، وأريد أن أحتضنك وأقبلك. وفعلا الأب احتضن هذا الشاب وقبله، ثم وقف وقال: وعلى قدر ما أنا أحبك أنا أكرهك. فالأم والأولاد والبنات واليايين في الحفلة تفاجأوا، طيب الآن قاعد تقول أنك تحبه واحتضنته وقبلته، طيب كيف تكرهه؟ فقال: أنا أكرهك لأنك تأخرت علينا ووالدي توفي قبل أن تأتي إلينا بأسبوع واحد، فكنت أتمنى لو أبوي الكبير في السن كان موجود عندما جئتنا لتتعلم حتى يدخل في الإسلام. فشوفوا يعني بعد هذه القصة أثر الصداقة، كيف لما نحن نكون علاقات ونستثمر الصداقات في نشر ديننا ونشر إسلامنا. وهذا ما فعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، انطلقوا في الأمصار قبل أن يدخلوا أي بلد، قبل أن يدخلوا أي بلد يعلنون الإسلام ويكونون العلاقات والصداقات. ولذلك الآن كيف وصل الإسلام إلى أندونيسيا؟ كيف وصل الإسلام إلى ماليزيا؟ كيف وصل الإسلام إلى الفلبين؟ الفلبين عاصمتها مانيلا وأصلها في أمان الله، لكن مع السرعة ومع التغيير صارت مانيلا، لكن هي في أمان الله، يعني كل من يدخلها في أمان الله. وقيسوا عليه نيودلهي مثلا، هي ليس اسمها نيودلهي، هم الإنجليز سموها نيودلهي، هي اسمها دهلي، ومنها الإمام الدهلوي رحمه الله، لكن لما جاءوا إليها سموها نيودلهي. والتلاعب في المصطلحات هذه صناعة يتقنها الغرب حتى يغير الهوية ويغير الثقافة. أما أبو بكر الصديق فهو الصحابي الجليل الذي نتكلم عنه، وهو الصديق الودود للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في اللحظات الأخيرة نودعكم الآن بعدما تكلمنا عن سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومفهوم الصداقة الذي أسسه لنا رضي الله عنه مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا هم الصحابة الكرام يؤسسون المنهج التربوي والاجتماعي، وهذا ما نحتاجه في زماننا. فرضي الله عنه وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة، ورضي الله عن كل أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونلتقي معكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم بيوت المبشرين بالجنة. يعني نحن اليوم في هذا الزمان عندما نقول مستشار برتبة مستشار، يعني نتكلم عن 50 سنة عمره، 60 سنة عمره، ربما 70 سنة عمره، فيأخذ هذا اللقب. بينما عمر الفاروق أعطى مصطلح ومنصب وكرسي مستشار لشاب صغير.
جاهز أبو سود؟
ولد بعد عام في ثلاث سنوات، وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم في 3 سنوات، لكنه العلاقة والدرجة أعلى من درجات العلاقة وهي مرحلة. أخلاقي سليمة أو أنا بغاية منها، علي أن أقبل هذا الصديق هذه المرحلة أعلى وغالبا في هذه المرحلة.